حديث المساء. طغيان. إذا طغى وزير المعارف على الجامعة جاز لفريق من النواب أن يطغوا على التعليم الأولي، وإذا أذل وزير المعارف رجال الجامعة جاز لفريق من النواب أن يذلوا رجال هذا التعليم، فالله قد فأوت بين الناس وفضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم فوق بعض درجات، للوزير التعليم العالي وأهله، وللشيوخ التعليم الثانوي وأهله، وللنواب ما دون ذلك، وإن شئت فاعكس هذا النظام واقلب هذا الترتيب واجعل أعلى التعليم أسفله، ودعه للنواب واجعل أسفل التعليم أعلاه ودعه للوزير. فقد اختلط في هذه الأيام كل شيء واضطرب في هذه الأيام كل شيء، وكاد يمحى الفرق بين العلم والجهل، وكاد يزول التفاوت بين درجات التعليم وفروعه، وأصبح الذين لا يحسنون التعليم ولا يذوقونه يقضون في التعليم ويقولون في أمره ما يفهم وما لا يفهم، ولم لا؟ وي، دليل على الرقى خير من أن تضطرب الأشياء وتختلط الأمور ويتقدم المتأخر ويتأخر المتقدم، ويقول الجاهلون في العلم ويسكت العلماء على الجهل، ويسمى الضعف قوة، وتعد القوة ضعفا وتصبح العزة ذلة، والذلة عزة، ويرضى الناس بهذا كله، ويستزيد الناس من هذا كله، ويستقر النظام على هذا كله، ويذاع في أرجاء الأرض وأقطار الدنيا أن مصر قد بلغت من الرقى ما لم يبلغه بلد، وظفرت من الحرية بما لم يظفر به إقليم. والواقع الذي لا شك فيه أن التعليم على اختلاف فروعه وتفاوت درجاته يلقى في مصر الآن محنة لعلها شر من سائر المحن التي تلقاها المرافق الأخرى في البلاد، فالناس يقرؤون في كل يوم ما تخضع له الجامعة ورجالها من صنوف التغيير والتبديل وألوان التحويل والتعديل ومن عبث بكرامة المصريين ونزول عند إرادة الأجنبي وانتهاك لحرمات القانون الذي لم يمض على صدوره أسابيع، والناس يقرؤون كل يوم أن التعليم الثانوي قد اخضع هو أيضا لمحنة التغيير والتبديل وفتنة التحويل والتعديل، فبرامجه تدرس لتنقص أطرافها من ناحية ولتمد من ناحية أخرى، والله وحده يعلم ماذا تكون العاقبة لهذا الدرس الذي يعكف عليه الآن وزير التقاليد وجماعة من أعوانه. أما التعليم الأولي فأمره غريب، ظاهره خلاب فتان وباطنه يدعو إليه الحزن والأسى ويثير الرحمة والإشفاق. يقال أن التعليم الإلزامي سيفرض في هذا البلد تنفيذا لإرادة الأمة التي ظهرت منذ أعوان وأعوام، وتنفيذا لنصر الدستور القديم ونص الدستور الجديد، وتنفيذا لما أجمعت عليه الأحزاب على أخلافها وتمت عليه كلمة المثقفين وغير المثقفين جميعا، وهذا في ظاهره خير لا بأس به، ولكن أمره كأمر غير من المرافق لا يريد أن يجرى على حدود المصلحة الخالصة والمنفعة العامة التي لا ينبغي إن تشوبها شائبة أو يعبث بها غرض سيأس حزبي، فالذين يقرؤون ما ألقى من الخطب في مجلس النواب لا يملكون أنفسهم من أن يقطعون بأن في الأمر شيئا يريد أن يخفي ولكنه ظاهر جل. ما هذه الحرب المنكرة التي أثارها بعض النواب على رجال التعليم الأولي في غير أنا ولا تفكير وفي غير قصد ولا ميل إلى الاعتدال وفي غير حب للصدق ورغبة في الإنصاف؟ ما هذه الحرب التي أثارها بعض النواب على هؤلاء المعلمين وسكت عنها وزير معارف فلم يخفف من حدتها ولم يهون من شدتها ولم يحاول أن يرد الذين أثروها إلى شيء من القصد والصواب؟ ماذا قدم رجال هذا التعليم الأولي من السيئات إلى هؤلاء النواب ليشب عليهم هذه الحرب ولا وزير المعارف ليدعهم طعاما لهذه النار؟ أليس غريبا أن يكون أول واجبات الوزراء أن يجمعوا موظفيهم ويذود عنهم ويشتدوا في ذلك ما وسعتهم القوة على الدفاع والذود؟ فما بال وزير المعارف لا يحمي هؤلاء الموظفين ولا يرد عنهم هؤلاء النواب الذين ينالونهم بالشر ويقولون فيهم غير الحق ويخوضون في أمرهم بأشياء إن صحت لم يقع إثمها على هؤلاء الناس وحدهم بل وقع على الوزارة التي تبقيهم في أعمالهم وتكل إليهم أمر. الأطفال يثقفونهم ويكونون نفوسهم الناشئة. يصف بعض النواب هؤلاء المعلمين بأنهم معربدون وبأنهم عاطلون وبأنهم متشردون وبأنهم غير نافعين وبينهم يصطنعون الزي الحديث ليعكفوا عليه اللهو ويتهالكوا على أنواع الفساد. فإحدى اثنتين، إما أن يكون هذا النائب قد قال الحق وإذا ثم سكوت الوازرة عن هؤلاء الناس وما تكليفهم تعليم الأطفال وتكوين عقولهم وتنشى نفوسهم؟ أتريد الوزارة إن ينشأ أطفال هذا الجيل الحاضر كله على العربدة والفساد وعلى حب اللهو والتهالك على الإثم؟ وإما إن يكون هذا النائب قد قال غير الحق وهو الذي نؤمن به ونطمئن إليه، فليس هؤلاء الناس بدعا من المصريين وإنما هم كغيرهم من مواطنيهم فيهم الشذوذ وأكثرهم مستقيمون، وإذا فما سكون الوزارة علي تجريحهم والتشهير بهم إلى هذا الحد الذي يزر بكرامة الوزارة وبكرامة مصر كلها. وهب الأجانب قرأوا خطبة هذا النائب وعرفوا صمت الوزير عنها وقبوله لها، فهم مضطرون إلى أن يصدقوا هذا النائب، وهم مضطرون إلى أن يؤمنوا بأن مصر تكل أبنائها إلى جيش من المفسدين العاطلين المتشردين، إفيرضى وزير المعارف أن تشيع عن مصر هذه السبة، وأن توصم مصر بهذه الوصمة، وأن يعتقد الأجانب أن مصر تهيئ للغد جيشاً، قوامه الفساد والبطالة، والأعراض عن كل خير والتهالك على كل إثم. نعلم أن للوزارة وأنصارها أغراضاً سياسية يريدون أن يحققوها من وراء هذا التعليم الأولي، ولكن نعلم أيضاً أنهم كانوا يستطيعون تحقيق هذه الأغراض دون أن يعتدوا على كرامات الناس، ودون أن ينالوهم بالأذى، ودون أن يصفوهم بهذه الصفات المنكرة، ودون أن يسيئوا إلى سمعة مصر، ويذيعوا عنها السوء. هم يريدون أن يبسطوا سلطان الأزهر وأن يبقوا أبناء الأزهر في أقطار مصر ويوكلوا إليهم أمر هذا التعليم الأولي دون غيرهم من الناس، فليجدوا في ذلك إن استطاعوا، ولكن في هدوء واعتدال وفي غير اعتداء على كرامات الناس وانتهاك لحرماتهم. فإذا سالت فيما يؤثر وزير التقاليد وأصحابه من النواب أبناء الأزهر علي غيرهم من المصريين للنهوض بالتعليم الأولي، فالجواب يسير، وهو أنهم يعتقدون أنهم سيجدون من الأزهريين دعاة لسياسة خاصة يحبونها ويحرصون عليها، ولكنهم يخطئون في هذه كما يخطئون في غيرها من الأشياء. فشباب الأزهر مصريون كغيرهم من المصريين يحبون بلادهم ويحبون لها الحرية الصحيحة والديمقراطية الصادقة، ولن يكونوا كشيوخ الأزهر أعوانا لكل سياسة واتباعا لكل حزب. فقد أفلت الشباب المصري كله من هذا الضعف، وخلص الشباب المصري كله من هذا النقص. ظريف جدا، حرص النواب على أن يكون رجال التعليم الأولي من الأزهريين الذين بلغوا سنا معينة واتخذوا زيا خاصا، وظريف جدا حرص هؤلاء النواب على أن تفرض العمامة على المعلم الأولي وعلى أن يقصى عن هذا التعليم من اتخذ الطربوش. وإذا كان نوابنا حراساً إلى هذا الحد على أزيائنا القومية القديمة، فما لهم لا يفرضونها على أنفسهم، وما لهم لا يأخذون بها الوزراء، وما لهم لا يأخذون بها الموظفين جميعاً. إذا كان الطربوش إثماً فيجب أن يزول عن كل الرؤوس، وإذا لم يكن إثماً فيجب أن يباح لكل الرؤوس، فمن المحقق أن الرؤوس المصرية لم تتفاوت إلى هذا الحد الذي يفرض على بعضها العمامة وعلى بعضها الطربوش، ومن المحقق أن سيكون من أظرف الأشياء وأطرفها أن يجتمع نوابنا وشيوخنا ووزراؤنا وقد كللت رؤوسهم هذه التيجان البيضة التي تختصر مجد القدماء. فليتقدم بعض النواب بمشروع قانون يحظر النيابة عن الشعب والقيام بالأعمال العامة علي غير المعممين. أما آراء النواب في أجور المعلمين الأوليين فقيمة لا عوج فيها ولا غبار عليها، فأجوادهم وأصحاب الكرم بينهم يمنحون المعلم جنيهين، إما المعتدلون المقتصدون فلا يتجاوزون به جنيها ونصف جنيه، واذا فيسنفق الشاب المصري ما ينفق من الجهد ليبلغ منصبي المعلم الأولي، فإذا انتهى إليه أنفق فيه ما ينفق من جهد وبذل فيه ما يبذل من قوة واحتمل فيه ما يحتمل من عناء ليتقاضى آخر الشهر جنيهين أو جنيها ونصف جنيه. فأما الخادم فلم يهيئ نفسه ليكون خادما، ولكنه يستطيع أن يظفر بهذا الأجر، ولن يتحمل من الجهد بعض ما يتحمله المعلم الأولي، ولكنه يستطيع أن يظفر بأكثر جدا من هذا الأجر، ولن يصقل عن مستقبل الشعب ولا عن تكوين أبنائه ولا عن تقوية الوحدة القومية فيهم ولا عن إعدادهم للحياة ولا عن إصلاح أخلاقهم وتقويمها، ولكنه يستطيع أن يظفر بأكثر جدا من هذا الأجر. هذا التصور وحده للتعليم الأولي خليق أن يبين لك قيمة هذه العناية التي يبذلها النواب بهذا التعليم، فهم لا يقدرونه حق قدره، وهم في حقيقة الأمر لا يحفلون به لنفسه أو لأغراضه الصحيحة، وإنما يريدون أن يقال أنهم أقروا التعليم الأولي من جهة، ويريدون أن يهيئوا دعاة لسياسة معينة من جهة أخرى. ولو أنهم قدروا التعليم الأولي حق قدره لعلموا أن الطفل الكريم لا ينشئه إلا المعلم الكريم، وأن المعلم الجائع المحروم خليق أن تهون عليه نفسه وعزته، وأن يلتمس ما يقيم أوده ويعصمه من الحرمان حيث وجده مهما تكن السبيل إليه. ولوان النواب أرادوا حقاً أن يعنوا بالتعليم الأولي لكلفوا أنفسهم بعض المشقة في العلم بأحوال في غير مصر من البلاد الراقية، إذا لا عرفوا أن هذه البلاد لا تزدري رجال التعليم الأولي، وإنما تراهم قوام الحياة القومية ودعامه من أقوى دعائمها، وهي لذلك تحوطهم وترعاهم وتكفل لهم حياة صالحة بريئة من كل ما يسوء. إن المعلم الأولي في بلدك فرنسا يؤجر أجر لا يبلغه أوساط الموظفين عندنا، وهو يسكن على حساب القرية أو المدينة أو الدولة، وهو يشترك في الأعمال العامة كأحسن ما يشترك فيها غيره من مواطنيه. فإذا لم يكن للمعلم الأولي في مصر أن يطمع في مثل ما وصل إليه زميله الفرنسي، لأن عهده بالتعليم الأولي حديث، فلا أقل من أن ترعاه الدولة وتنظر إليه كما تنظر إلى الرجل الذي يستحق أن ترعى في حرمته وتحفظ كرامته وتيسر له أسباب الحياة. ولكن كيف يظفر المعلم الأولي بهذه الكرامة ورجال التعليم العالي يلقون ما يلقون ويحتملون ما يحتملون؟ يجب أن يتعز رجال التعليم الأولي ورجال التعليم عامة، فهم كغيرهم من المصريين يمتحنون، وقد يطول الامتحان، وقد يشق، وقد يكون ثقيلاً على النفس، وقد يكون مؤذياً للكرامة، ولكنه على كل حال لا بد من أن يزول. طه حسين، جريدة كوكب الشرق، 2 يونيو 1933.